إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال أعداء الإسلام يكيدون للأمة بكل كيد ويمكرون لها كل مكر. وقد ذكرنا في حديثنا السابق ما يكيد به أعداء الأمة من إثارة الشائعات في كل وقت ضد رموز الأمة، وضربا لثوابتها، وتحطيما لعقائدها، ومحاربة للأخلاق، ونصرة للرذيلة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في التحذير من أمر آخر ابتلي به كثير من الشباب، وكثيرا ما حارب به أعداء الأمة أمتنا الحبيبة في أبنائها وأعز ما لديها، ألا وهو الإدمان والمخدرات. أيها الإخوة الكرام، كلمة الإدمان مصدر للفعل دمنا، يقال أدمن الشيء يعني لازمه وداوم عليه. فالإدمان في اللغة من المداومة على الشيء، ثم هو سلوك مضطرب يصدر من الشخص عندما يكرر أمرا ما ظنا أنه يحصل له شيئا جميلا دون النظر إلى العواقب السيئة التي تعود عليه في شخصه أو في أمته ومن حوله. فهو اضطراب في السلوك ينتج عن تعود أمر ما. وهذا التعريف أخص من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي يشمل كل ما داوم عليه المرء بحيث يصير عادة له، وربما صار سلوكا اضطراريا يصعب دفعه على الإنسان. فالإنسان عندما يتعود أمرا ما يقال أدمن ذلك الشيء، وهذا قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. لكن التعريف الثاني أخص، وهو ما نقصده، هو السلوك المضطرب الذي يصدر من الإنسان، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول الإدمان على تناول المخدرات كالخمر والكوكايين، ومن الإدمان التدخين لاشتماله على مادة التبغ والنيكوتين، وهذا من الإدمان لأن الإنسان يداوم عليه، ويعود هذا إلى المعنى اللغوي. والنوع الثاني من الإدمان السلوك الفردي، وربما يقال السلوك القهري، الذي يتعود عليه الإنسان ويمارسه بحيث يحدث تغييرات في دماغه فلا يستطيع دفعه عن نفسه، يحتاج إلى علاج وإلى مرام لكي يدفعه عن نفسه. ومن ذلك إدمان الجنس المحرم، إدمان ممارسة الجنس المحرم، وذلك بسبب مشاهدة المواقع الإباحية، إدمان الألعاب المحرمة، إدمان بعض المعاصي التي يمارسها الإنسان، فإذا قيل له فيها قال لا أستطيع أن أتركها ولا أن أتخلى عنها. فهذه صورة من صور الإدمان الذي يبتلى به بعض الناس. حديثنا الآن بالخصوص في إدمان الخمر والمخدرات. فما هي الخمر؟ الخمر في اللغة هي ما أسكر من شراب العنب أو من غيره، والعموم أصح. قال الفيروز آبادي: هي ما أسكر من عصير العنب أو من غيره، والعموم أصح، لأن الخمر يوم حرمت لم يكن عندهم شراب العنب، فيوم تحريم الخمر لم يكن في المدينة شراب العنب. ثم هذا العموم هو الصحيح عند أهل العلم، وهو ما جرى عليه جماهير الفقهاء، أن الخمر هي ما يسكر من شراب العنب أو التمر أو الشعير أو العسل أو القمح أو ما سوى ذلك. ويستدل لهذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر فهو خمر، أو كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، أو كل مسكر حرام. عندما تنظر في كلام الفقهاء في تحديد الخمر ترى خلافا، فترى من الفقهاء من يقول: الخمر هي ما أسكر من شراب العنب، وهذا ما لجأ إليه بعض المعاصرين في التدليس على الناس وفي إقناعهم أن بيع الخمر وشراءها والتعامل بها حلال لا يحرم، فلجأ إلى هذا فقال: الخمر هي ما اتخذ من شراب العنب أو العنب والتمر، وما سوى ذلك ففيه خلاف. نعم، الخلاف الفقهي موجود، ولكن بماذا تعبدنا الله عز وجل؟ من الذي أمرنا الله أن نطيعه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال في ذلك؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا نص في موطن النزاع فيجب المصير إليه: كل مسكر خمر، سواء كان من شراب العنب أو كان من شراب التمر أو كان من شراب الحنطة أو الشعير أو كان من شيء غير ذلك. ولهذا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على المنبر فقال: أما بعد، ثم قال: إنه نزل تحريم الخمر، وإنها من خمسة: العنب والحنطة والشعير والعسل والتمر. ثم قال: والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، أي ما خالط العقل أو ما غطى العقل وستره، هذه هي الخمر. وهذا هو الفهم الذي فهمه عمر رضي الله عنه. ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: نزل تحريم الخمر وفي المدينة خمسة أشربة ليس منها العنب، كأنه يرد بذلك على من يقول إن الخمر من العنب فقط. يقول: وفي المدينة خمسة أشربة ليس منها شراب العنب. وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من العنب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الحنطة خمرا. الحديث قال العلماء ينبه بهذا على أن الخمر لا تقتصر على ما كان من شراب العنب. ويقول أنس رضي الله عنه: نزلت الآية التي حرم الله بها الخمر، وما في المدينة شراب إلا البسر والتمر. يعني ما في المدينة شراب عنب أصلا، فنزل التحريم على هذا. فكيف يقال بعد ذلك إن الخمر تكون من العنب فقط؟ ثم إننا لو نظرنا إلى العلة التي من أجلها حرم شراب العنب، فإنها الإسكار، إنها تغطية العقل، إنها مخامرة العقل، إنها الاعتداء على العقل الذي اتفقت رسالات السماء على حفظه. إن العقول لو كانت تشترى لدفع الإنسان أثمن ما لديه ليحرز عقلا راجحا. فكيف يدفع الناس أموالهم ليذهبوا عقولهم ويبطلوا أثر فعلها؟ كيف يكون الأمر كذلك؟ هذا انتكاس للفطرة، هذا انعكاس فيما ينبغي أن يكون. فالأحناف مثلا رحمهم الله على سبيل المثال ممن قال إن الخمر من العنب فقط، وما سوى العنب لا يحد شاربه ولا يكفر مستحله إلا إذا سكر، يعني لا يحد إلا إذا سكر. الأحناف أصلا توسعوا في العمل بالأقيسة حتى ردوا بعض الأحاديث ترجيحا للقياس بحجة أنها ليست متواترة. وهنا في هذه المسألة عكسوا القضية، ألغوا القياس مع أنه يستند إلى كثير من النصوص ومنها ما ذكرت. فإذا كانت العلة هي الإسكار فإن العلة موجودة ومتساوية بين التمر والعنب وبين الحنطة والعنب وبين الشعير والعنب وبين ما سوى ذلك والعنب، فلا فرق. ومما علم من هذه الشريعة أنها لا تفرق بين المتساويين كما أنها لا تجمع بين المتناقضين. فعلى هذا الأساس تكون الخمر المحرمة هي ما جاء النص عليه في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما جاء في كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل. هذا ما جاء في الحديث وهذا ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا المعنى في الخمر بعينه موجود في المخدرات لأنها تدخل على عقل الإنسان فتستره وتغيبه، ولا فرق حينئذ بين كون المتناول مشروبا أو مأكولا، قليلا أو كثيرا، ولا فرق بين المسميات. فلو سموه خمرا أو حشيشا أو أفيون أو هيروين أو ماء أو ويسكي أو غير ذلك، أو سموه مشروبات روحية مثلا، كل هذه المسميات لا تغني عن أصحابها شيئا لأنهم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التسميات لا تغير من الحقائق، الحقيقة أنها تخامر العقل وأنها تستر العقل وأنها تغيبه، فهي خمر حرمها الله عز وجل. فما هو دليل التحريم؟ التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد نزلت آيات في كتاب الله عز وجل تبين حرمة الخمر، ولكن الله عز وجل لم يحرمها دفعة واحدة وإنما تدرج فيها مع العباد. فأول ما نزل في تحريم الخمر آية البقرة ولم تكن صريحة في التحريم، نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال بعض الناس لا حاجة لنا فيما فيه إثم، وقال آخرون ننتفع بها، والمنافع هي التجارة واكتساب بعض الأموال من ورائها. ولكن صلى الناس وصلى بعضهم وهو سكران فخلط في صلاته، فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وظل الحال كذلك. ودعا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا. وانظر إلى هذه الآية وكيف أن فيها تحريم الخمر من عدة أوجه، منها أن الكلام مؤكد بإنما، إنما الخمر والميسر، ومنها أنه قرنها بذكر الأصنام، ومنها أنه جعل الفلاح في اجتنابها، وضد الفلاح الخسران، فشارب الخمر خسران مجانب للفلاح، ومنها إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس بسبب شرب الخمر. وهذا واضح، فشارب الخمر والمخدرات والمسكرات يخسر نفسه أولا، فهو مريض بالعقد النفسية، مريض اجتماعيا، مريض ماديا، مريض بكل معنى الكلمة، خاسر لنفسه، خاسر لأولاده، خاسر لزوجه، خاسر لأصدقائه، لمعارفه، لوظيفته، لعمله، بكل معاني الكلمة. عندما يصل إلى الإدمان إنه يصير إنسانا فاسدا فاشلا محطما في المجتمع. وعندما يأتيك الخبر أن إنسانا دخل في آخر الليل وهو سكران فأراد أن يعتدي على ابنته، ماذا تقول؟ وآخر أراد أن يعتدي على أمه، وآخر أراد أن يعتدي على محارب آخرين في البيت عنده، ويؤول الأمر إلى أن يقتل. فمنهم من قتلته أمه، وعندما وقفت أمام القاضي في المحكمة سكتت ولم تتكلم، ثم ذكرت القصة بعد ذلك. ومنهم من قتل أمه وذبحها وهو سكران لأجل أنها لا تريد أن تدفع له المال الذي يسهر به مع أصدقائه ومع أصحابه. ولا نذهب بعيدا، فانظر في كثير من حال هؤلاء، وارجع معي إلى الوراء لترى حالة في مجتمع الصحابة قبل تحريم الخمر، وكيف أن الخمر قد تجعل الإنسان يقول كلاما لا يمكن أن يقوله وهو مدرك أو وهو مستيقظ. كيف أن الخمر تذهب عقل الإنسان؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: كانت لي شارف أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، ثم أعطاني شارفا أخرى من الخمس، يعني ناقة، قال: فأنختهما إلى جوار دار رجل من الأنصار، ومعي رجل من يهود قينقاع، فذهبت أجمع بعض الإذخر كي أستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها. جمع متاعه وأراد أن يحمله على ناقتيه، فإذا بحمزة رضي الله عنه وكان يشرب في دار هناك وعنده قينة تغني، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء؟ فخرج حمزة بسيفه فجب أسلمتهما، قطع أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما وانصرف. فلما خرج علي فوجئ بهذا، قال: فلم أتمالك عيناي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقد عرف ما بي، فقال: ما لك؟ فقلت: كذا وكذا يا رسول الله. فانطلق معي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على حمزة، وإذا هو ثمل وقد احمرت عيناه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر إلى حقويه، ثم صعد النظر إلى وجهه، ثم قال: ما أنتم إلا عبيد لأبي. فعند ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فرجع القهقرى، رجع بظهره ولم يدر ظهره لحمزة. لماذا؟ لأن عقله الآن مغير، يمكن أن يعتدي عليه من الخلف، فرجع القهقرى. فانظر كيف أن الخمر صرفته عن هذا، صرفت عقله تماما حتى اعتدى على مال أخيه. ثم واجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى خشية أن يعتدي عليه. فماذا تصنع الخمر بأصحابها؟ إنها تذهب العقل، إنها تبطل أثمن ما في الإنسان، وكذلك المخدرات وهذه المشاريب والأمور التي يتناولها كثير من الشباب في زماننا هذا. لكن انظر، هذه نصوص القرآن ونصوص السنة كثيرة، منها ما ذكرت كل مسكر حرام، وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، حتى الذين اختلفوا هل الخمر من غير العنب خمر ولا ليست خمرا، اتفقوا بعد ذلك على أنها لو أسكرت يحد صاحبها، يحد شاربها، لكن الخلاف في توصيفها خمر وفي تعدية الحكم هل هو بالنص أم بالقياس، هذا هو الخلاف بينهم. لكن في النهاية لو شرب وسكر يحد عند الجميع. كيف كان موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من تحريم الخمر؟ اليوم نرى من المسلمين من يبيع ويشتري خمرا، ومن يوزعها على المعازيم في المناسبات، وتمر عليهم فترى زجاجات خمر مكتوب عليها خمر بالعربي، وصاحب العرس أو صاحب المناسبة يوزعها لوجه الشيطان ليشرب الناس خمرا في عرس ولده أو في عرس ابنته. لكن كيف كان موقف الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم أن حرمت الخمر، فسمعت مناديا ينادي، أو فنادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت. ومعلوم مدى حب العرب للخمر، وقد عاشوا عليها سنين يشربونها قبل ذلك. قال أبو طلحة: يا أنس انظر ما يقول هذا. قال: فنظرت فقلت: يقول إن الخمر قد حرمت. قال: فأهرقها يا أنس، مباشر دون استفصال دون مراجعة. قال: فسالت الخمر في سكك المدينة، ولعل منهم من كان يرفعها إلى فيه وشفاهه تتلمظ لها شوقا، ومع ذلك جاء أمر الله، جاء شرع الله، فأين هذا ممن يذهب ليطلب ترخيص لدكان يبيع فيه خمرا، يطلب رخصة ليبيع بها خمرا، وأن له ذلك، وقد قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا عباد الله، هذا تصرف الصحابة، لأنه قد اختلط بشحمهم ولحمهم ودمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ولنا فيهم الأسوة. فانظروا يا عباد الله، انظروا أمامكم لتروا من سبقكم فجدوا في اللحاق به، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم فكونوا خلفهم. قال: أهرقها يا أنس، فجرت الخمر في سكك المدينة. وينتهي الأمر ويخرج علينا الآن من يقول: ليس في القرآن آية تحرم الخمر، وإنما قال الله فاجتنبوه ولم يقل حرام. من أين جئت بهذا وأن لك هذا الفهم؟ ومن لقنك هذا؟ الله المستعان. إن التعبير بالاجتناب هو أحد الأساليب في التعبير عن الحرمة، بل هو من أشد الأساليب في التعبير عن الحرمة، ومعناه أن تكون في جانب بعيدا عن الخمر، بعيدا عن شربها، بعيدا عن شرابها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر أو يشرب عليها الخمر. هو لا يشرب ولكن لا يجلس. وإذا دعي إلى مائدة أو إلى طعام وفيه خمر فليرجع من حيث جاء، لا يجلس، لكن يكون جالسا والناس حوله في المخدرات والبنجو والخمر والمشروبات وغير ذلك، وهو جالس في الوسط ولا يشرب فقد أقرهم وشاركهم بسكوته. إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه، لكن تبقى في مكان المنكر وأنت قادر على أن تزيل أو تزول فهذه مشاركة منك وإقرار. فانتبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وعليه فمهما كانت الدعوة ومهما كان صاحبها، ما دام أن هناك خمر أو مخدرات أو مشروبات من هذه فعليك أن تنصرف لوجه الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل فتنة وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد حرم الله تعالى الخمر وثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. فما هو حكم شارب الخمر والمخدرات، وكيف نحمي أبناءنا من هذا السلوك؟ بالنسبة لحكم شارب الخمر، فقد اتفق العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على أنه يحد، يعاقب عقوبة فيها حد شرعي، لكنهم اختلفوا في مقدار هذا الحد. فذهب بعضهم إلى أنه 40 جلدة، وذهب آخرون إلى أنه 80 جلدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب 40، وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب 40، وثبت أن عمر صدرا من خلافته رضي الله عنه ضرب 40، يعني في شرب الخمر. ثم تتابع فيه بعض الناس، فزاد عمر رضي الله عنه الحد إلى 80. فهل هذه الزيادة حد أم هي على سبيل التعزير مبالغة في عقوبتهم، فيكون الحد 40 وهذه الزيادة تعزير؟ الظاهر أن هذه الزيادة تعزير، ولذلك جلد عثمان بعده 40 وجلد علي رضي الله عنه بعده 40، ولا يصح عن علي رضي الله عنه القول ب80. فكان هذا من عمر زيادة تعزيرية، وعليه فالحد 40 جلدة. وقد يرى الحاكم أو القاضي بعد ذلك زيادة تعزيرية تأديبا للفاعل. لكن ما هو قولنا في شارب الخمر الذي يقام عليه الحد، أو الذي يأتي تائبا، أو الذي يعاقب بعقوبة ما، ما هو قولنا فيه؟ ثبت أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فجلده، ثم جاء به فجلد، ثم جاء به فجلد، فقال رجل لعنه الله: كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم في الشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذا يستفاد منه فوائد، منها أن لعن العام يختلف عن لعن الخاص. أين لعن العام هنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، وفي رواية: وآكل ثمنها. فهذا لعن عام لم يعين به شخصا معينا، ما الدليل على أنه لا يواجه المعين باللعن؟ قوله لا تلعنه، مع أنه شارب خمر لكنه لا يلعن تعيينا. وجاء في رواية أخرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال في رجل جلد في الخمر أخزاه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان عليه. فالقصد من عقوبته تقويمه وإصلاحه ورده إلى دين الله عز وجل، وليس التشفي والانتقام، وإنما قال لا تكن عونا للشيطان عليه. فعندما تقول أخزاه الله، فماذا يريد الشيطان غير أن يخزى هذا؟ ماذا يريد الشيطان غير هذا؟ عندما تقول لعنه الله، فماذا يريد الشيطان غير أن يطرد هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا فاعلم أن بيعها وشراءها حرام، وأن التجارة فيها حرام في الخمر وسائر المواد المخدرة، إلا ما كان من أمور تستخدم في الدواء يؤتى بها من الصيادلة بإعاز الطبيب، لا تؤتى اجتهادا. يأتيك واحد في الصيدلية يقول أعطني كذا وكذا وكذا وكذا، فين رشدة؟ ما فيش، خلاص ما في شيء يباع. وإذا باع الصيدلي لمن هذا وصفه فهي خيانة. وبعض الناس يأتي ببعض أنواع الأدوية التي صنفت على قائمة المخدرات ويبيعها للشباب، وربما يحصل على كمية يبيعها في دكان بقالة، أو يأخذها معه في الشغل في شركة في العاشر أو في غيرها، أو حتى في مدرسة ويوزعها على الناس، ويعلم الناس أن معه برشام كذا وكذا وكذا. هذه خيانة، والذي يخرج من عنده هذا دون رشدة الطبيب خائن، لا يجوز له ذلك، لأن هذه الأنواع بالذات مدرجة ضمن هذه القائمة، فلا تصرف إلا بأمر من الطبيب. أما ما سوى ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ذلك لما أهدى له رجل مزادتين فيهما خمر، فقال أما تدري أن الله حرم الخمر؟ قال لا. ثم مال على غلامه فكلمه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ قال قلت له اذهب فبعهما، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فلا يجوز لك أن تبيعها، ولا لذمي ولا لنصراني ولا ليهودي، لا يجوز لك أن تبيعها. ولا عبرة بما قال بعض المعاصرين في ذلك، فإنه إذا خالف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة له ولا كرامة. وهذا أمر ينتهي، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، كلام من هذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فكيف نحمي أبناءنا من سلوك هذا الطريق؟ أولا ندعو لهم، ولا نكل ولا نكف عن الدعاء ليلا ونهارا في صلواتنا وأثناء عباداتنا وعقيب قرباتنا وعباداتنا، ندعو الله لهم. ثانيا الحرص على التنشئة والتربية الصحيحة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، المقرونة بالوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، تربيه على الخوف من الله. كفى تربية بالخوف من الأب وبالخوف من الأم وبالخوف من الشيخ أو من المدرس أو من كذا أو من كذا، أقول لفلان لا لا، كفى هذا اللون من التربية لون لا فائدة منه. لماذا؟ لأنك ستدير ظهرك فيفعل الولد ما يشاء، لكن إذا عرف أن له ربا يطلع عليه ويرقبه في كل حين، عرف أنه معه حيث كان، عرف أنه يراه ويسمعه ويحيط به، عرف أن ربه يعلم ما في قلبه، كان هذا هو التأديب وكانت هذه هي التربية. ثالثا الحرص على ابتعاد الأولاد عن الصحبة السيئة والحرص على صحبة الخير، فصحبة السوء تجر صاحبها إلى السوء، وصحبة الخير تجر صاحبها إلى الخير، فالصاحب ساحب. والمرء على دين خليله، وقلوب العباد ضعيفة، والفتن كثيرة وخطافة، وقد لا يتمالك المرء نفسه. ومما يستعان به على ذلك حسن معاملة الأولاد في البيوت والمدرسة وأماكن تواجدهم، فكثير من أسباب الانحراف سببها سوء المعاملة في البيت أو في المدرسة أو في أماكن تواجده، مما يوجد عنده نقاطا سوداء في حياته لا يكاد يرى إنسانا يأوي إليه، فيأوي إليه ولو كان شيطانا رجيما، لأنه لم يجد راحة إلا عنده. وعند ذلك نقول كفوا عن النزاعات العائلية أمام الأولاد، كفوا عن المشاكل بين الأزواج والزوجات أمام الأولاد، ثم صاحبوهم ورافقوهم وارفقوا بهم، اصطحبوهم في مجالسكم وأجلسوهم معكم وحدثوهم واسمعوا منهم، وافتحوا لكم صدورهم وافتحوا لهم صدوركم وآذانكم، وارقبوهم بأعينكم ولا تغيبوا عنهم، فهم رعيتكم وأنتم رعاتهم ومسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. واعلم أنه لا يكفي أن ترجع لولدك بمال في جيبك أو بثوب اشتريته له إذا لم تحرز له خلقا وأدبا ودينا وعلما تغذو به روحه وقلبه قبل أن يغذو بدنه. فإذا غذي البدن دون غذاء الروح والقلب بالإيمان فإنما هو تسمين بدن ليكون حطبا لجهنم. فراقبوا أولادكم لا لأجل المراقبة، وإنما لأجل تقويم السلوك الخطأ، ولا تعلموهم أنكم تراقبوهم في كل شيء، فلتكن عينك عليه من بعيد ولا توقفه على ذلك لكي يتحرك بتلقائية وسهولة ويسر، فيصدر منه ما يصدر، وأنت تصلح له ذلك وتفهمه بحوار وتأديب وتعليم. ما سوى ذلك لم يعد يجدي على أصحابه شيء، والله المستعان. هذا مع الدعاء كما ذكرت، وبخاصة في الصلوات وفي جوف الليل الآخر، ومع الابتعاد عن الصحبة السيئة، ومع الابتعاد عن الصحبة السيئة. وليس معنى هذا أن يطرد أولاد الأبناء من البيت، وإنما معناه أن نراقبهم وأن ننصحهم وأن نأتي بزملائهم معهم وأن نجالسهم وأن نناصحهم جميعا، وأن نقترب من أصدقاء أبنائنا كما نقترب من أصدقائنا، حتى نطلع منهم على ما عندهم. هذا إذا أردت السلامة لولدك. فإذا بدرت بادرة سوء من أحد أصدقائهم فكفه عنه بالطريق المناسب، فهو ولدك وأنت أدرى بالطريقة التي تديره بها، مما لا يخالف شرع الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبناء المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأجل الأكرم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.